بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. في آخر آية من سورة النبأ وفي القسم الثاني من الآية الأخيرة يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهي الآية 40 الأخيرة من سورة النبأ. وقد تقدم أن النبأ يقتضي منبئا ومنبأ، فالمنبئ هو الله سبحانه وتعالى، والأنبياء منبؤون، وآخرهم وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة النبيين. ولما كان الغالب في الإرسال والتنبيه عمر 40، ناسب أن تكون سورة النبأ 40 آية. هذه فيها إشارات لأهل الفهم، سورة النبأ 40 آية، والمنبأ يكون عمره 40 سنة. وفي قوله تبارك وتعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، الذي جحد وأنكر وعاند في ذلك اليوم يقف وقفة نادم في حسرة شديدة قائلا يا ليتني كنت ترابا. أما المعنى المشتهر في التفسير فهو أنها الحسرة التي يعيشها الكفار حين يرون أن غير المكلفين مثل البهائم تتحول كلها إلى تراب، فيتمنى أن يكون مثلها، أي أنه لو كان غير مكلف، لأن المكلف الفائز برضوان الله سبحانه وتعالى يساق إلى الجنة، والمكلف الشقي يساق إلى النار، أما غير المكلف فإنه يصير إلى تراب. فيتمنى هذا الكافر أنه لو كان مثل غير المكلفين يصير ترابا حتى لا يقع في العذاب، وهذا مشتهر ومنتشر في كتب التفسير. لكن نستطيع أن ننفذ إلى معاني تلاحظ السبب في هذا بشكل أعمق، وحتى نفهم هذه القضية لابد من بعض المقدمات يا إخوتي. أولا، القرآن الكريم يصرح أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم خلقه من التراب وخلقه من الطين، والطين مرحلة بعد التراب، وهناك الصلصال والفخار. قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، أي آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فدل في هذه الآية أنه سبحانه لما خلق آدم خلق جسده من طين، ثم نفخ فيه من الروح الشريفة التي أضافها إليه إضافة تشريف، حين قال من روحي هذه إضافة تشريف، كقوله قل يا عبادي، هذه أيضا فيها إضافة تشريف، وكقوله وعباد الرحمن، هذه إضافة تشريف، مضاف مضاف إليه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، عندها تكتمل إنسانيته باجتماع روحه إلى جسده الطيني. ثم نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى آية ترد على النصارى الذين ينسبون الألوهية إلى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أهل التفسير لما مروا بهذه الآية قالوا هنا قياس مع الفارق، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للنصارى أن آدم لم يكن له أب، لأن الآية نزلت ردا على من سأل من هو أبو عيسى، لأنهم ينسبون بنوته أنه ابن لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فسألوا رسول الله إذن فمن هو أبو، إذا لم يكن ابنا لله سبحانه من هو أبو؟ ونزلت الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم ليس له أب وهو إنسان، فليس بالضرورة ينبغي أن يكون للإنسان أب، فآدم لم يكن له أب. وقالوا إن آدم خلق من تراب، أما عيسى فلم يخلق من تراب. وهنا أقول في هذا الكلام نظر، بمعنى المفسرون قالوا وجد تشابه من حيثية واحدة، وهي أن آدم ليس له أب وعيسى ليس له أب، لكنهم استثنوا الحيثية الثانية، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآن الأبحاث كلها الجديدة تقول كل إنسان منا مخلوق من تراب، كل إنسان ليس فقط آدم عليه الصلاة والسلام. آدم سوى الله جسده من التراب، ولكن كل إنسان وهو في بطن أمه يخلق من التراب، وهذا ما تشير إليه أحدث الأبحاث التي بحثها الباحثون في الجامعات المتطورة جدا. هناك فريق أمريكي قام في معهد هوارد هيوز في مدينة بوسطن، قام بأبحاث مفصلة جدا، وثبت من خلال المجاير الدقيقة والتحليل الكيميائي الذي هو غاية في الدقة أن المركب الأساسي اللازم للتكوين الجنيني، بل اللازم للسلالة الوراثية التي منها يظهر الجنين، لا يمكن أن تنتقل السلالة الوراثية المعروفة بالحمض النووي، لا يمكن أن تنتقل إلى مرحلة التفاعل والدخول في التكوين الأول، لأن السلالة أو الوراثة موجودة في الأجداد، في آدم موجودة السلالة وكل الآباء والأجداد، إنما مرحلة التحول الأول من الحمض النووي إلى هذا الجنين الذي سيتكون، هناك مركب من أهم المركبات التي تساعد في التحول، وهو سيليكات الألمنيوم أو الطين الصلصالي. هذا المركب المعدني الذي يدخل في تركيب هذا الألمنيوم والسيليكات والأساس لمادة التراب، فهو يساعد على استخدام الحمض النووي وعلى تكون أكياس من السوائل والدهون داخل الخلية، وهي العملية الأولى داخل الجنين، انتقال من الوراثة إلى بداية تشكل الجنين، وهذه المادة هي التراب، هذه المادة الأولى. لا يمكن أن يتحول من الشفرة الوراثية إلى تكوين جنيني إلا بالتراب. التراب في كل جنين داخل بطن الأم هو المرحلة الأولى التي من خلالها يبدأ تكوين الجنين. وبهذا الكشف الدقيق نستطيع أن نقول إن آدم خلقه الله من تراب، وعيسى خلقه الله من تراب، والبشر كلهم خلقهم الله من تراب. وتعالوا نقرأ حتى الآيات التي تخاطب البشر عموما في سورة الروم، ومن آياته أن خلقكم، هنا الحديث عام للبشر، ومن آياته أن خلقكم من تراب. وقف المفسرون رضي الله عنهم قديما قبل أن تظهر هذه الاكتشافات الدقيقة، وقالوا يعني خلق أصلكم، لكن الآية لا تقول خلق أصلكم، تقول خلقكم. ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وفي سورة فاطر يقول الله سبحانه والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، إذن النطفة تأتي في المرحلة الثانية، لأن النطفة خلية كاملة، والنطفة تعبير يطلق على الخلية الذكرية والأنثوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أن الإنسان يتكون من نطفة الرجل ونطفة المرأة، هكذا اللفظ في الحديث. الآن الأبحاث الطبية لا يستعملون هذا المصطلح، يقولون نطفة الرجل وبويضة المرأة، لكن رسول الله الذي يعلمه الله أطلق على الخلية الأنثوية اسم نطفة المرأة. وإذا رجعنا إلى اللغة وجدنا أنها أصح، لأن النطفة تصغير الماء، مويهة مويهة، وهذا تعبير غاية في الدقة استعمله سيدنا رسول الله شارحا لنا معاني القرآن. إذن قوله ثم من نطفة مفسر في آيات كثيرة، خاصة في سورة الحج عندما قال الله سبحانه يا أيها الناس، الخطاب ما هو لآدم ولا لعيسى عليهما الصلاة والسلام، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. وهنا النطفة تطلق على نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاط النطفتين، حيث سماها الله سبحانه النطفة الأمشاج، من نطفة أمشاج أي اختلاط نطفتين، نطفة أمشاج. إذن هنا ثم من نطفة اختصر القرآن كل مراحل النطفة بهذه الكلمة، ثم من علقة يعني علقت بالرحم، ثم من مضغة مخلقة اللي هو الجنين، وغير مخلقة اللي هي المشيمة المحيطة بالجنين، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم في الرجولة والشباب، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر يعني يصيبه الهرم الشديد لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يعني تصير خرفان، نعوذ بالله من ذلك. ثم هناك خطاب بالإفراد، هذا من عجائب القرآن، قصة صاحب الجنتين وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين في سورة الكهف. في سياق الآيات قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. إذن القرآن يشير إلى أن آدم خلق من تراب، ويشير إلى أن عيسى وآدم خلقا من تراب، ويشير إلى أن كل الناس خلقوا من تراب، وفي الدعوة إلى الله يخاطب هذا الرجل فيقول أكفرت بالذي خلقك، وما قال خلق جدك، قال خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. إذن التراب داخل في تركيب كل إنسان، هذا داخل في عموم قوله تعالى سنريهم آياتنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كيف يمكن أن يقول هذا من اختراع رجل في صحراء الحجاز من أكثر من 14 قرن؟ إنه كلام الله. وقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهذه عجيبة هذه الآية لأنه قال من سلالة، يعني أشار أن هذا التركيب الطيني هو في السلالة، يعني هذا التركيب الطيني هو في سلالته الوراثية، لأن السلالة هنا تشير إلى التركيب الوراثي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بعد كل هذه المقدمة نعود إلى الآية التي نحن بصدد فهمها، عندما يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب أنت إيش لك؟ لا أنت ما لك تراب، أنت تراب ثم أضيفت إليه روح فصار إنسانا، فأنت أيها الإنسان مجموع من أمرين، جزءك المادي تراب وجزءك المعنوي روح، فأنت بمجموعهما صرت إنسانا. الآن من الذي اتخذ من مطية؟ من الراكب ومن المركوب؟ الروح الراكب ولا الجسد الراكب؟ الروح الراكب. والجسد مركوب، الروح هو الذي يسير الجسد أو مادة الجسد، ومادة الجسد بهذا تكون أنثى. إذن هنا الذي يسير في الإنسان روحه، نفسه، عقله، قلبه، وهذه يا أخواني أسماء لمسمى واحد، هو اللطيفة الموجودة داخل هذا الجسد، كلها أسماء لمسمى واحد، لكن من حيث الاعتبار تغير الاسم. أنت يمكن أن نقول اسمك معلم لما بتكون على مجموعة من التلاميذ قائما تعلمهم، ويمكن أن نقول أنت زوج باعتبار أنك تزوجت، ويمكن أن نقول أنك والد باعتبار أن لك أبناء، فأنت واحد لكن لك أسماء متعددة باعتبار وظائف متعددة. فالنفس والعقل والقلب والروح شيء واحد، إنما هي أسماء بحسب الوظائف والاعتبارات. فهنا الجسد هو هذا التراب، ولكن الذي يسيره ويسيطر عليه ويوجهه الروح أو العقل أو القلب أو النفس. فإذا كان هذا الجزء المعنوي نورانيا سخر الجسد للأنوار، وإذا كان هذا الجزء المعنوي ظلمانيا سخر هذا الجسد للأكدار. ما جئتم إلى مجلس العلم إلا لأن الجزء المعنوي فيكم ساق الجسد فأدخله إلى هذا المسجد المبارك. وما دخل الذين دخلوا داخل المنكرات والفواحش وأماكن الغفلة وأماكن تنزل غضب الله سبحانه وتعالى إلا لأن الجزء المعنوي ساقهم، ساق أجسادهم إلى تلك الأماكن الظلمانية. إذن الآن إذا جينا على باص والسائق يمكن أن يكون سائق مجنون، وإما شاف جورة وإما شاف منحدر وإما شاف مكان خطر بيأخذك عليه، وفي سائق آخر عاقل حكيم لا يأخذك إلى مواطن الخطر إنما يسير بك في أحسن الطرق. هذا هو نموذج ومثال للجزء المعنوي في الإنسان الذي هو نفسه أو عقله أو قلبه أو روحه. إذن إذا أردنا إصلاح الإنسان من لبسه زيادة، من لبس جسده زيادة، الأحسن اللي بلبس أكواس، اللي بتزين أكواس، الأحسن هو اللي بلبس لبس أغلى، الأحسن هو اللي بيأكل أكل أطيب، الأحسن هو اللي بيسكن السكن الأوسع. هل يكون التفاضل بهذا أم أن الأحسن على هذا الشرح المفصل هو الذي حسن جزءه المعنوي وتنور جزءه المعنوي، فإذا تنور جزءه المعنوي ساقه إلى مواطن الأنوار؟ إذا نستطيع من كل هذا أن نفهم أن الذي ينبغي الاعتناء به حتى يصلح الإنسان إنما هو جزءه المعنوي، جزءه المعنوي هو الأصل. لذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتوجه إلى الله بالدعاء ماذا قال؟ قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال بجسد، لو أصبحت لا سمح الله انقطعت ما بتضر، لكن إذا كان قلبه لم يكن سليما من الأكدار والظلمانية والغفلة، هذا مهما خدم جسده ومهما تحرك جسده مع غفلة قلبه المعول على قلبه. والله سبحانه وتعالى أكد لنا أنه استجاب دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما حكى لنا قصة سيدنا نوح قال سبحانه وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم، هنا الشاهد، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذن سيدنا إبراهيم توجه إلى الله بالدعاء وقال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا أكد القرآن استجابة دعائه لما قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. شهد الله له بأنه جاء بقلب سليم مع أنه لم يبالي عليه الصلاة والسلام بجسده، جسده سيحرق لكنه متوجه إلى الله. جسدك سيحرق، يقول له جبريل، ينزل معه ملك المياه، مر هذا الملك حتى يطفئ النار، لا يلتفت إليه، توجه بالدعاء، علمه بحاله يغني عن سؤاله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن هذا الجسد تابع لحكم الروح. لذلك لما لاحظ الكافر هذا المعنى وأن الروح المؤمن ساق الجسد إلى الجنة وأن نفس هذا الكافر الخبيثة ساقته إلى النار، قال يا ليت هذا الجسد لم يكن يعرف هذه النفس. إذن هو نوع من التبرؤ، كأن هذا الكافر يتمنى في ذلك الموقف يا ليت هذا الجسد ما عرف هذه النفس، لأن هذه النفس هي التي أهلكته. لما رأى أن نفس المؤمن وعقله وقلبه وروحه ساقت المؤمن إلى الجنان إلى النعيم المقيم، عند ذلك تمنى أن جسده هذا الذي سيعذب مع تعذيب النفس. لا شك أن العذاب في نار جهنم عذاب نفساني وعذاب جسدي. يتمنى في ذلك الوقت أنه لو كان لم يعرف هذه النفس التي ساقته إلى ذلك العذاب والعياذ بالله. إذن وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام إخراج القلوب والعقول والنفوس والأرواح من الظلمات إلى النور، لأن الظلمة بالنسبة للجزء المادي إذا طفيت الكهرباء أي الظلمات، والنور إذا شع الضوء، هذا بالنسبة للجزء المادي. لكن عندما نتحدث عن الظلمات والنور المعنوي، الجسد ما له علاقة في ذلك، إنما هي ظلمات معنوية وأنوار معنوية. وعندما يقول الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج، يعني يا رسول الله وأنت تدعو الناس إلى الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هنا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أي لتنور قلوبهم. وقال سبحانه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هاتان الآيتان والآية التي سنقرأها بعدها تؤكد أنه لا يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور إلا بالقرآن وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج، أنت لتخرج، الخطاب موجه إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تستند إلى القرآن وحده دون أن تأخذ القرآن من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ستبقى في الظلمة، فلن تخرج من الظلمة، لن يخرج قلبك، لن تخرج نفسك، لن يخرج عقلك، لن تخرج روحك من الظلمة حتى يكون أخذك هذا القرآن تأخذه من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله يعني القرآن وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، قلوا نحن بناخذ من القرآن، فيبقى نفاقهم. وهنا قال لتخرج يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا حبيبنا، يا رسول الله،
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يعني لا تستطيع أن تفهم القرآن ولا تستطيع أن تأخذ أنوار القرآن حتى تأخذه من قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. كل هذا يا إخواني يعني أن على الأمة أن ترجع إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حاج كفانا خزي، كفانا فتن، كفانا نزاع، كفانا اقتتال. لا يمكن أن يجمعنا إلا القرآن من خلال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأخلاقه، بسيرته، بأحواله، بأقواله، ينبغي علينا أن ننسب أنفسنا مع الاتباع إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندها يزول الاقتتال ويزول النزاع وتزول الطائفيات، لأننا كلنا نقول رسولنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا هذا من جهة الفهم الذي هو فهم سياسي للأمة، فهم سياسي للإسلام، يلغى بهذا الفهم النزاع والاقتتال وكل أنواع الطائفية. لكن من جهة الفهم الروحي، الفهم المعنوي، الفهم الصوفي، الفهم الإحساني، الفهم الإيماني، لا يمكن أن يدخل النور إلى قلبك حتى يخفق قلبك بحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي لك؟ قال الثلث، وإن زدت فخير. قال يا رسول الله أجعل نصف صلاتي لك؟ قال نصف، وإن زدت فخير. قال أجعل كل صلاتي لك يا رسول الله؟ كل وقتي وأنا قلبي موصول بك يا رسول الله، أصلي عليك، أتوجه بقلبي إليك. قال إذن لو عملت هيك إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. لو أنك كنت موصولا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة واقتداء واستسلاما، ترتمي في أعتابه، تمرغ خدك ذلا بين يديه، أنت في كل صلاة إيش تقول وأنت جالس على ركبك؟ السلام عليك أيها النبي. وأنت في حالة الأدب على ركبتيك تتأدب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخاطبه ويرد عليك كل سلام تسلمه عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأنت في حضرة الله وأنت في الصلاة. إذا أردت أن تنتفع من القرآن، وإذا أردت أن تنتفع بالإسلام، وإذا أردت أن تنتفع بهذا الدين، صحح صلتك بحبيبك واجعل بينك وبينه حب بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندها تفهم القرآن، وعندها تستفيد من القرآن، وعندها تدخل إليك أنوار القرآن. أما أن نأخذ من الأوراق دون أن نلاحظ أعظم الأزواق التي هي أزواق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث زاق القرآن حتى صار مظهر القرآن، حتى صار إذا أردت أن تنظر إلى القرآن على الأرض يتحرك تنظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ببركة هذه الأيام المباركة أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يجعل تلقينا لهذا القرآن من قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وروحه ونوره عليه الصلاة والسلام، ونسأله سبحانه أن يجمعنا عليه بسر الفاتحة.